إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، فإن العيش في ظلال سيرة سيد الخلق ورسول رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام وتفيؤ ظلالها والنهل من مواردها العذبة، إن في ذلك من الأنس ومزيد الإيمان ونيل الطمأنينة ما يدركه أهل الإسلام قاطبة، كيف لا وهو النبي الكريم الذي هو الأسوة والقدوة الكريمة التي أمرنا ربنا أن نسلك مسلكها ونحذو حذوها. فربنا القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي هذه الدقائق نعيش وإياكم مع وصية كريمة صادرة من هذا النبي الكريم إلى واحدة من بناته وزوجها رضي الله عنهم أجمعين. هذه الوصية كان مبدأ سببها ما عانته السيدة الكريمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وأعباء الخدمة في بيت زوجها. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عنها الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء: سيدة نساء العالمين في زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها، بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشية الهاشمية وأم الحسنين. فاطمة مولدها قبل المبعث بقليل، وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذي القعدة أو قبيلة من سنة 2 بعد وقعة بدر. هذه السيدة الكريمة وقع لها أنها اشتكت من أعباء الخدمة في بيتها، فجاءت بوصية وتوجيه من زوجها علي رضي الله عنه لأجل أن تطلب من أبيها خادما يعينها. فإنها لما كانت في بيتها هي التي تتولى أعباء الخدمة، لم تكن مترفة ولا ناعمة، ولم يكن زوجها سيد الشجعان علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عظم مكانته لم يكن صاحب حظ من مال، ولم يكن صاحب توسع في المعايش، ولذلك كانت معيشتها في هذا البيت الكريم معيشة صبر واحتساب عند الله جل وعلا ما تلقاه من شظف الخدمة وما كان يجلل بيتهم من أوصاف الفقر والتقشف الذي لم يمنع هذا البيت أن يكون من كرام البيوت. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما علم بمقدم سبي إلى المدينة أنه حث زوجه فاطمة على أن تأتي إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتطلب منه الخادم. يبين هذا ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى، آلة الطحن، اشتكت مما تلقى من الرحى مما تطحن. وفي رواية أنها كنست في بيتها حتى اغبر شعرها، وخدمت حتى خشوشنت يدها. يقول علي رضي الله عنه فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسبي، فأتته تسأله خادما فلم توافقه لم تجده، فذكرت لعائشة رضي الله عنها يعني حاجتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا، يقول علي رضي الله عنه، فأتانا عليه الصلاة والسلام وقد دخلنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، يعني تقديرا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله أربعا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، فإن ذلك خير لكما مما سألتما. هذه رواية البخاري. وفي رواية لمسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله أربعا وثلاثين، وتسبحاه ثلاثا وثلاثين، وتحمداه ثلاثا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم. وفي رواية قال علي رضي الله عنه ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل له ولا ليلة صفين، وهي الليلة التي وقعت فيها المعركة المشهورة، قال ولا ليلة صفين، ذكرتها من آخر الليل فقلتها. أيها الإخوة الكرام، هذه الوصية من نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة فيها فوائد غزيرة ودلالات وعبر كثيرة. فمن ذلك كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على خير مما سألتما، أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم، أو تسهل له الأمور بحيث يكون تعاطيه لأموره أسهل من تعاطي الخادم لها، هكذا استنبطه بعضهم من الحديث. والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة، ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا، والآخرة خير وأبقى. وقال ابن هبيرة رحمه الله فيه أن التسبيح خير من خادم، لأنه جمع لها بين تسبيح الله 33، وحمده 33، وتكبيره 34، يكمل ذلك 100، فيكتب له به ألف حسنة. وقال المهلب رحمه الله: فيه حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من إيثار الآخرة على الدنيا إذا كانت له قدرة على ذلك. ويشير بهذا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت فاطمة الخادم قال: لا أعطيك وأهل الصفة ضامرة بطونهم، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ القرطبي رحمه الله: إنما أحالهما على الذكر ليكون عوضا عن الدعاء عند الحاجة، أو لكونه أحب لابنته ما أحب لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيما لأجلها. وفي هذه الوصية الكريمة من الفوائد أيضا ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث نبه إلى أن من واظب على هذا الذكر لم يصبه الإعياء، لأن فاطمة رضي الله عنها لما شكت التعب أحالها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الذكر. والذي من فوائده أنه يقوي البدن كما أنه يقوي القلب. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام هذه البنت الكريمة لما جاءت تشكو إليه هذه الحاجة. وهنا ينبه العلماء إلى أن فيه من الفوائد أن الأب ينبغي أن يكون قريبا من أهله، يستمع شكاويهم وحاجاتهم ويدلهم على ما فيه الخير، حتى بعد استقلال أحد من الأولاد من بنين أو بنات بالزواج والخروج من البيت. فإن فاطمة جاءت تشكو إلى أبيها ما تلقاه من الشدة والتعب، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها اشتكت، وإنما دلها على ما فيه الخير. واليوم كثير من الآباء لا يتفقد بناته بعد زواجهن، ولا يوصيهن بما ينبغي أن يكن عليه من السيرة الحميدة وتكريم الزوج ورعاية الصهر. والذي يتتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام يلحظ ما كان فيه ما كان عليه من ملاطفة أصهاره أزواج بناته وتطيب خواطرهم، وهذا من السياسة الحكيمة. فالذي ينبغي على والد البنت أن يتلطف مع صهره، لأنه إن تلطف معه فإن رؤومته ومرؤته ستحمله، أعني الزوجة والصهر، على أن يكرم بنتا هذا أبوها. فلعله أن يحمله الحياء على أن يكرم هذه البنت كما أكرم من قبل أبيها. ومن الخطأ الواضح أن يكون موقف الأب هو الشدة والمناكفة لهذا الصهر، لأن ذلك سينعكس على بنت هذا الوالد. ومما نبه إليه العلماء رحمهم الله في فوائد هذه الواقعة أنه يجوز للإنسان أن يكون لديه الخدم بالضوابط والشروط الشرعية، والتي منها رعاية حقوق هذا الخادم، فإن الخادم أجير بين يدي صاحب العمل، والغالب أنه يكون على ضعف، فينبغي أن يلاحظ حاجاته وأن يكون وفيا في الشروط والتعاقد، وأن يودي له حقه على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرضه. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه ابنته فاطمة طلب الخادم لم ينكر عليها ذلك، فدل هذا على جواز هذا العمل في أصله مع رعاية آدابه وشروطه. ومن جملة ذلك كما تقدم ما يتعلق بحقوقهم، وأيضا رعاية العلاقات التي تكون بين الخادم وأهل البيت، فإن كانت خادمة امرأة فينبغي أن يلاحظ ما يتعلق بخلوتها مع الرجال والأبناء من أهل البيت، وإن كان على العكس الخادم من الرجال فينبغي أن يلاحظ طبيعة العلاقة بينه وبين نساء أهل البيت، فإن التساهل بذلك يورث أخطارا وأخطاء لا تخفى على الجميع. ولكن رعاية هذه الأمور وتخير من يتوسم فيه الصلاح والتقوى لله من الخدم ذكورا وإناثا مما يحفظ على الإنسان حاجاته وحقوقه. وفي هذه الواقعة من الفوائد أيضا ما ينبغي أن يكون عليه الزوج من إعانة زوجه ورعاية شأنها، فإن علي رضي الله عنه لما كان قليل ذات اليد ورأى زوجه على هذه الحال وتشاور معها حثها على أن تلجأ إلى أبيها بطلب المساعدة، ولم يهمل حالها ولا شأنها، بل إنه كان مستشعرا لهذه الضغوط التي كانت تلقاها، حيث وصف رضي الله عنه ما كان من زوجه فاطمة أنها كنست حتى غبر شعرها وطحنت حتى خشوشنت يدها. فإحساس الزوج بمعاناة زوجه هذا من المعاشرة الكريمة ومن الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يكون عليها الزوج، ليكون على وفق ما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فهذا من معاني السكن، وهو رعاية المشاعر بين الزوجين وإحساس كل منهما بمعاناة الآخر. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذه جملة من الفوائد في هذه الواقعة وهذه الوصية النبوية لسيدة نساء العالمين فاطمة بنت أبيها رضي الله عنها وأرضاها، وصلوات ربي وسلامه على نبيه وخاتم رسله محمد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وحبيبنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، فإن استعراضي وإياكم أيها الإخوة الكرام لهذه السيرة العطرة واحد من مواقفها في بيت نبينا، في بيت آل نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي بيت هذه السيدة الكريمة وزوجها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يأتي ذلك في سياق ما ينبغي من اختيار القدوات والتخلق بأخلاقهم. فهذه السيدة الكريمة فاطمة رضي الله عنها يكفي في وصفها أنها سيدة نساء العالمين، هذه السيدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا كبيرا ويكرمها ويسر إليها كما يقول الحافظ الذهبي، ومناقبها غزيرة، كانت صابرة دينة، خيرة صينة، قانعة شاكرة لله. هذه وأمثالها من كرام أمتنا رجالا ونساء هم من ينبغي أن تتداول أخبارهم وأن يكونوا حاضرين في مشهدنا فيما نتناقله من أخبار وقصص، لا أن يكون الحال على ما هو مشاهد اليوم من الاهتمام بقصص من يسمون المشاهير، ممن لا يبلغون هذا الشأو الكريم ولا جزءا من هذا القدر العظيم لأولئك السادة الكرماء والأئمة الحنفاء. إن مما يؤسف له كثيرا في حياتنا اليوم أن يكون كثير منا عالما بسير عدد من الناس ممن لا يستأهلون هذا القدر بالاهتمام. وكما لا يخفى عليكم أنه ومع الثورة المعلوماتية والتواصل عبر أدوات التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم، بات أشخاص هم من يسمون المشاهير تتتبع أخبارهم وتعرف تفاصيل حياتهم، يستعرضون فيها أمام الناس من خلال هذه الوسائل. ولو نظر الإنسان في شأن أولئك وعلى أي قاعدة وأصل وأساس بلغوا هذه الشهرة، هل هو من نتاجهم في نفع الناس وإفادتهم في العلم ومكارم الأخلاق؟ هل أولئك ممن لهم رصيد في العلم والمعرفة في المجالات الشرعية أو الحياتية ليكونوا قدوة للناس؟ هل هم علماء بالشرع أو أفذاذ في العلوم الحياتية من الطب والهندسة والمحاسبة وغير ذلك من مجالات العلوم المتنوعة؟ لماذا تتوارى سير الفضلاء الذين سطرت حياتهم بالتعب والبحث والعلم والمعرفة في مجالات عديدة ممن يزخر بهم وطننا وتزخر بهم أوطان المسلمين، فيكونون بعيدين عن أن تعرف قصص حياتهم في إشراقها وإفادتها وفي كفاحهم؟ ثم يقدم أناس أقل ما يمكن أن يوصفوا به أنهم على هامش الحياة، فلا فائدة يقدمونها لمجتمعاتهم إلا الصور والمظاهر دون رصيد من إفادة الناس بعلم ومعرفة وغير ذلك من مجالات إفادة الناس. فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر وليكن في علم الواحد منا أنه إذا تداول شيئا من قصص أولئك الذين هم على هامش الحياة ثم دار وتداول قصصهم وأخبارهم، فإنه يسهم في دوران هذه العجلة الفارغة في المجتمعات. فينبغي للإنسان أن يحترم نفسه وأن يحفظ وقته، فليس الوقت هدرا ولا رخيصا ليصرف على أولئك الذين لا قدر لهم حقيقيا في الحياة. وإنما يكون الإنسان لديه من الهمة العالية ما يكون إعجابه بمن يستحقون الإعجاب، والله سبحانه قد جعل لنا السبيل والطريق الواضح في هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالاقتداء والائتساء، وهو تقليد والاقتداء هو التقليد والاقتداء بالأئمة الكرام بأصحاب النتاج الكريم في مجال شرعي أو حياتي. والله سبحانه قد حث نبيه عليه الصلاة والسلام على طريقة الكرام والأئمة والمقدمين من بني آدم وهم الأنبياء والرسل، فبهداهم اقتده. وربنا حثنا على أن نقتدي بهذا النبي الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم الائتساء والاقتداء بمن هو أكرم وأشرف وأعلى قدرا من الناس. وعلى هذا جاء تأكيد عقلاء وفضلاء الناس بالاقتداء بالكرام والفضلاء والنبلاء والحذر ممن هم على هامش الحياة من التافهين والتافهات. أجارنا الله وإياكم من هذه الأوصاف النازلة، ورزقنا وإياكم كل وصف كريم وكل مسلك عظيم، إن ربي سميع قريب مجيب. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاحجز لنفسك يا عبد الله ضمن قوائم الكرام الذين تعرض أسماؤهم على هذا النبي الكريم أنهم بلغوه الصلاة والسلام. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الحق، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابسط علينا في بلادنا مزيد الإيمان والأمن والخير والرخاء، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير وبر، وأعذهما من كل إثم وشر. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة الدجال، ومن كل فتنة يا قوي ويا عزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.